نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة مستمعية، شارك القس تشاك بعض فوائد السعي وراء الحكمة، وفي حلقة اليوم سوف نتابع دراستنا بالتحذير من أفكارنا وكلماتنا، لأنها لها القدرة على مناصرة الخير والشر أيضا. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من سفر الأمثال وابتداء من العدد الثامن. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك عزيز المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ مستمعي الكرام في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح الثالث والعددين الأولين منه، وجاء فيهما: يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. وبهذا الكلام نرى هنا مستمعي الكرام أن حفظ الوصية يمنح نتيجتين أساسيتين: طول العمر والسلامة. وهناك مكافأة في السعي وراء المعرفة والحكمة، ليس الأمر وصية دون فائدة، بل هناك مكافأة هنا على الأرض علاوة على المكافأة الأسمى، وهي الحياة في شركة متواصلة مع الله المحب. ونستمر في تأملاتنا في العددين الثالث والرابع من الأصحاح الثالث، وجاء فيهما: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، تجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. وهنا مستمعي نرى جناحين للحياة، هما الرحمة والحق. فالرحمة دون حق تميل إلى التسيب والتهاون، والحق دون رحمة قد يقود إلى الكبرياء أو إدانة الآخرين. وهكذا فإن من المهم أن يكتب المرء قوانين الرحمة والحق على قلبه. ونواصل تأملاتنا في العددين الخامس والسادس من الأصحاح الثالث، وجاء فيهما: توكل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك عرفه، وهو يقوم سبلك. والسؤال المطروح عادة من كثيرين يا أحبائي: كيف أعرف مشيئة الله لحياتي؟ والإجابة هي في ثلاث خطوات: أولا، توكل على الرب بكل قلبك، ثانيا، وعلى فهمك لا تعتمد، ثالثا، في كل طرقك عرفه. وماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة هي ما جاء في نهاية العدد السادس من الأصحاح الثالث، وهو يقوم سبلك. وننتقل الآن إلى النصيحة التالية في العددين السابع والثامن من الأصحاح الثالث، وجاء فيهما: لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. ويعني هذا أن الإنسان سيكون صحيحا إذا ما اتقى الرب وابتعد عن الشر. ونستمر في تأملاتنا لهذه النصائح الحكيمة في العددين التاسع والعاشر من الأصحاح الثالث، وجاء فيهما: أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مصدارا. كثيرا ما نتكلم نحن عن قوانين الطبيعة، مثل الحقول المغناطيسية والجاذبية وغيرها الكثير، وقد استطعنا أن نفهم هذه القوانين ونطبقها في الحياة. والمثير للاهتمام يا أحبائي هو أننا نعلم أن تلك القوانين فاعلة في حياتنا ونرى نتائجها، لكننا لا نعلم لماذا تعمل. وبالطريقة نفسها هناك قوانين روحية أساسية وضعها الله العلي، ولها أسباب ونتائج حالها حال أي قوانين أخرى تعمل في العالم الطبيعي. ومن هذه القوانين واحد يتعلق بالعطاء، ورغم أننا لا نعرف بالضبط كيف يعمل فإنه يعمل حقا، لكن ليس من الضروري أن أعرف كيف تعمل الكهرباء لأستفيد منها، وكذلك الأمر من جهة قوانين الله في العطاء. وهنا نجد قانونا من هذه القوانين الإلهية: أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك. وأنا أؤمن يا أحبائي بأن الباكورات هي لله المبارك، فأول ما يخرج من أجري هو للرب، وإن بعت قطعة أرض فالربح هو باكورة أقدمها لرب الربح. وكثيرا ما يتكرر هذا القانون في أرجاء الكتاب المقدس، فمثلا نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح الثالث والأعداد من الثامن إلى العاشر، وجاء فيها: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. وهكذا نرى مستمعي الكرام أن الله العلي يريدنا أن نجرب هذا القانون. وفي سياق متصل قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح السادس والعدد الثامن والثلاثين: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم. كما قال الرسول بولس أيضا في هذا الإطار في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح التاسع والعدد السادس: من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. ونقرأ أيضا ما علمنا إياه يسوع المسيح في إنجيل متى الأصحاح السابع والعدد الثاني: لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم. فهذا يا أحبائي قانون الله الغني، ونحن نعلم أنه يعمل حقا رغم أننا لا نعرف كيف. فالله الأمين يكرم قانون العطاء. وهكذا نجد سليمان ينصح ابنه هنا بأمر ويعطيه نتيجة: أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. ونستمر في تأملاتنا في الأمثال الحكيمة التالية في العددين الحادي عشر والثاني عشر من الأصحاح الثالث، وجاء فيهما: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. ونجد اقتباس هذا العدد في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثاني عشر والعدد السادس: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. لكن كاتب العبرانيين يضيف: ويجلد كل ابن يقبله، ولكن إن كنتم بلا تأديب. فإن كان المرء ينجو بأعماله الشريرة فيجدر به أن يقلق، لأنه إن كان ابنا لله المحب فلن يسمح الرب بأن يعيش في الشر. كثيرا ما نتورط في أمر نعرف أنه خاطئ، وما إن ندان بارتكاب هذا الخطأ حتى نلوم الله العادل على ذلك، حيث يظن الجاني أن ليس من العدل أن يلقى القبض عليه، في حين يفلت آخرون ممن يرتكبون الفعل الشائن نفسه. وخلاصة القول المستمعية هي أننا في موقف خطر إن كنا ننجو بأعمالنا الشريرة، لأن الله العادل يؤدب أبناءه، فإما إننا لسنا أبناء وإما أن التأديب آت في وقت قريب لا محال. فعملية التأديب إذن تمنحنا التعزية، لأنها تعني أننا أبناء، ولن يسمح الرب بأن نتمادى في الشر. فليس علينا أن نخاف من ذراع التأديب الإلهية، لكننا نتكلم عن علاقة ما بين أب حنان وصالح وأبنائه، وليس أبا بشريا قد يكون قاسيا ومؤذيا في تأديبه. فالله القدوس ليس هكذا، بل هو المثل الأعلى لكل أب يريد أن يربي أبناءه بالحق والمحبة. ولو لم يكن يحبنا لترك الخطية تستشري في حياتنا حتى ينتهي بنا المطاف هالكين. لننتقل الآن إلى الأعداد من 13 إلى 15 من الأصحاح 3، ونقرأ فيها: طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. فيليتنا يا أحبائي ننال حكمة الله وفهمه، ونميز مشيئته لحياتنا. ونتابع تأملاتنا في الأعداد من 16 إلى 18 من الأصحاح 3، وجاء فيها: في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد، طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلام، هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. فما أجمل الغنى يا أحبائي الآتي من الحكمة والفهم. والشخص الذي ينال الحكمة والفهم ينال أيضا النعم والسلام والحياة والسعادة. بعد ذلك يمجد سليمان الحكمة وآثارها في الأعداد من 19 إلى 25 من الأصحاح 3، ونقرأ فيها: الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج، وتقطر السحاب ندا. يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، احفظ الرأي والتدبير، فيكونا حياة لنفسك ونعمة لعنقك، حينئذ تسلك في طريقك آمنا ولا تعثر رجلك. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك، لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء. أي أن الإنسان مستمعي لن يخاف حين يأتي يوم الدينون والخوف، إذ تكون له الثقة بأنه ابن لله الرحيم. أما العدد 26 من الأصحاح 3، فجاء فيه: لأن الرب يكون معتمدك، ويصون رجلك من أن تؤخذ. أي أنه حين يأتي يوم العقاب على الشرير لن يقع هناك خوف على المتكلين على الرب. ونتابع تأملاتنا في العدد 27 من الأصحاح 3، ونقرأ فيه: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. وهذه عبارة أتت في العهد الجديد في رسالة يعقوب الأصحاح 4 والعدد 17، وجاء فيها: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. فحين يكون المرء قادرا أن يفعل الخير لكنه يعرض عن ذلك، فذلك خطية له. ونفهم من ذلك أعزائي المستمعين أن عدم القيام بالأمور الصحيحة هو مكافئ لارتكاب الخطايا أو ممارسة الأمور الخاطئة. ولنعد الآن إلى تأملاتنا في العدد 28 من الأصحاح 3، ونقرأ فيه: لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. ويعني هذا عدم تأجيل العطاء وعدم الامتناع عنه. وننتقل الآن إلى العددين 29 و30 من الأصحاح 3، وجاء فيهما: لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا، لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم يكن قد صنع معك شرا، والمقصود بهذا المثل الحكيم هو ألا يطلب الإنسان المشاجرات والمشكلات. ونواصل الآن تأملاتنا في الأعداد من 31 إلى 34 من الأصحاح الثالث، ونقرأ فيها: لا تحسد الظالم ولا تختر شيئا من طرقه، لأن الملتوي رجس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصدقين، كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. ونقرأ في العهد الجديد أعدادا مشابهة في رسالة يعقوب الأصحاح الرابع والعدد العاشر: اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. وكذلك في إنجيل متى والأصحاح 23 والعدد 12: فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. وفي نهاية الأصحاح 3 نقرأ مثلا في العدد 35، وجاء فيه: الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا. وننتقل الآن إلى الأصحاح الرابع من سفر الأمثال، ونلاحظ أن الحكيم يتابع مخاطبة ابنه، حيث يقول في الأعداد الثلاثة الأولى منه: اسمعوا أيها البنون تأديب الأب، واصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا، فلا تتركوا شريعتي، فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي. ونلاحظ هنا أن سليمان يتكلم الآن عن والديه داود وبثشبع، ويقول إنه كان غضا ووحيدا عند أمه. ويقول الحكيم بعد ذلك في الأعداد من الرابع إلى السابع من الأصحاح الرابع، ونقرأ فيها: وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتن الحكمة، اقتن الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك، الحكمة هي الرأس، فاقتن الحكمة، وبكل مقتناك اقتن الفهم. والكلام هنا هو عن بعض الأشخاص الذين يملكون معرفة ولكنهم لا يعرفون كيف يستخدمونها، أي أنهم لا يملكون حكمة لإدارة معرفتهم. فلو كان هناك اختيار ما بين الحكمة والمعرفة، فالأفضل هو اختيار الحكمة. ويشبه هذا الأم التي تقول لابنها إن عليه أن يستخدم عقله حينما لا تتاح له فرصة نيل قسط من التعليم، لأنه لو لم تكن لدى المرء حكمة فيمكن أن تكون المعرفة خطرا مدمرا. فالحكمة هي الأساس، وهي التطبيق السليم للمعرفة. وهنا نرى داود يوصي سليمان بأن الحكمة هي الأمر الأهم، وبأن عليه أن يحصل عليها بكل قوته، مع تشديده على أن الحكمة هي الرأس أو الأساس. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح الرابع، وذلك في الأعداد من 8 إلى 18 منه، وجاء فيها: ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. اسمع يا ابني واقبل أقوالي، فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك، لا تدخل في سبيل الأشرار، ولا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه، لا تمر به، حد عنه واعبر، لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم، أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. ونجد هنا أمثلة على التضاد، حيث يسير الأشرار في الظلمة ولا يقدرون أن يناموا إن لم يفعلوا الشر، وفي المقابل هناك طريق الصديقين الذي هو كنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. ونستمر في تأملاتنا في الأعداد من 19 إلى 23 من الأصحاح الرابع، وجاء فيها: أما طريق الأشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. ونلاحظ هنا مستمعي الأعزاء أن في هذا المقطع مفتاحا مهما للحياة، وهو أن نحفظ قلوبنا باجتهاد. ولا يخفى علينا أن الكتاب المقدس يتكلم عن النفس ومشاعر الإنسان ومستوى إدراكه، وهو أيضا يتكلم عن قلب الإنسان، والذي يعد دائما في مستوى أعمق. فالكتاب المقدس يقول في إنجيل متى والأصحاح 12 والعدد 34 من فضلة القلب يتكلم الفم، وأيضا في إنجيل متى والأصحاح 15 والعدد 11 ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان، لأن من القلب يا أحبائي تخرج كل تلك الأمور. فالقلب إذن يعد مركز الجزء الإرادي في الإنسان، أي الإرادة. وهناك فرق في الكتاب المقدس ما بين الإيمان العقلي والإيمان القلبي، حيث نقرأ في رسالة رومية الأصحاح 10 والعدد 9: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك، فما يؤمن به الإنسان في قلبه يؤثر في كل حياته، أما ما يؤمن به في عقله فقد لا يؤثر بتاتا في حياته. وحين يكون الأمر في أعماق القلب نجد التأثير في الحياة. لذلك يجب أن نحفظ قلوبنا بكل اجتهاد، لأن منها تنبع أمور الحياة. ونواصل تأملاتنا الآن في الأعداد من 24 إلى 27 من الأصحاح الرابع، وجاء فيها: انزع عنك التواء الفم، وأبعد عنك حراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأشفانك إلى أمامك مستقيماً، مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر.
رأينا في حلقة اليوم أن من المهم إدراك عجزنا عن إخفاء أي سر على الله العليم، فالرب يرى كل ما نفعله ويسمع كل ما نقوله ويعرف حتى كل ما نفكر فيه. وهكذا فليس إلا جاهل من يظن أنه حر من عبودية أفعاله الشريرة. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القسطشوك دراسته لسفر الأمثال بالتحذير من الحماقة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تقبل الحكمة وتسمح لها بأن تدير شؤون حياتك، ونصلي أيضا أن تقودك الحكمة إلى علاقة أقرب وأعمق بالله المجيد، ونصلي أخيرا أن تكون شهادة حية مباركة للمسيح يسوع مخلص قلوبنا وشافي جراحنا بموته وقيامته المجيدة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
نبني له في الثغر جدار، بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع. هيا يا مؤمن باسم البار، نبني له في الثغر جدار، بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم الصدق واصبح معدوم، ان رايت العدل ملوم، والصدق واصبح معدوم. حق الله هو معلوم، حق الله هو معلوم، فانطق به باسم يسوع. هيا يا مؤمن باسم البار، نبني له في الظهر جدار، بصلاه الى ان ينهار جبل الظلمه باسم يسوع. هيا يا مؤمن باسم البار، نبني له في الظهر جدار، بصلاه الى ان ينهار جبل الظلمه باسم يسوع. صليب البار يهان بلسان الأشرار، إن رأيت صليب البار يهان بلسان الأشرار.
بإيمان به وبإصرار،
بإيمان به وبإصرار، أعلن عظمة حب يسوع.
هيا يا مؤمن باسم البار، نبني له في الظهر جدار، بصلاة البار، نبني له في الظهر جدار، بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع.
إن رأيت الأمم ظلام بكبرياء كالأهرام، إن رأيت الأمم ظلام بكبرياء كالأهرام،
اهتف كان هدم الأصنام،
اهتف تنهدم الأصنام، وكل فكر ضد يسوع.
هيا يا مؤمن باسم البار، نبني له في الظهر جدار، بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع.
هيا يا مؤمن باسم البار، نبني له في الظهر جدار، بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.